جزاكم الله خير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة لا زال في أحكام الستر والساتر. قلنا في المباحثة السابقة أن هناك طريقة ينبغي على الرجل أن يتبعها في الستر في أثناء الصلاة، وكذلك هناك طريقة أخرى ينبغي على المرأة أن تتبعها في ماذا؟ في الستر في الصلاة. ثم توقفنا مع المرأة، قلنا فاض المرأة المقدار الواجب ماذا؟ ستره، أن تستر جميع بدنها ما خلا ماذا؟ ما خلا قرص الوجه والكفين إلى الزندين و وماذا؟ والقدمين إلى مفصل الساق. هذه الأمور الثلاثة التي استثنيت. طرحنا في نفس الوقت طرحنا ماذا؟ أمورا شككنا في وجوب أو عدم وجوب ماذا؟ سترها، مثل الرأس، وانتهينا إلى وجوب ستره برواية علي ابن ماذا؟ جعفر. شككنا كذلك بالشعر، وهل يجب أم لا يجب ماذا؟ ستره. وذكرنا رواية الفضيل، وقلنا نفس رواية الفضيل تتحدث عن ماذا؟ عن ستر الرأس. فإذا كان الشعر قصيرا فالشعر القصير يستر تبعا لستر الرأس، أما إذا كان الشعر ماذا؟ طويلا، فلا نجد ماذا؟ دليلا على وجوب ماذا؟ ستره. هذا كله تقدم في المباحثة السابقة. اليوم لازلنا نتحدث عن بعض المشكوكات، ومما يشك في وجوب ستره ماذا؟ العنق. هل يجب طبعا ولا زال كلامي عن خصوص المرأة، هل يجب على المرأة أن تستر عنقها في الصلاة؟ ومن أقول تستر العنق يا أخوان، سواء وجد أو لم يوجد ماذا يا أخوان؟ هل يجب على المرأة ستر العنق في الصلاة أم لا يجب؟ الجواب يقول الشيخ المصنف: احنا مرة ننظر في رواية الفضيل، بعد رواية الفضيل اللي تحدث فيها الإمام عن فعل الزهراء عليه السلام، وواضح ان هذه الرواية لم تذكر ماذا؟ ستر العنق. فنحن وهذه الرواية المفروض ماذا ننتهي؟ إلى وجوب أم إلى عدم وجوب ستر العنق؟
عدم
وجوب ستر. هذا إحنا وهذه الرواية. لكن الشيخ يستدرك يقول: لكن روايات الخمار، وأنا عندي وقفة مع هذا الكلام عندما أطبق العبارة، لكن روايات الخمار تحدثت عن ماذا؟ عن وجوب ستر العنق. ويذكر الشيخ هنا رواية لعبد الله بن أبي يعقوب. كن أسمع الرواية وأشوف بعد ذلك الرواية هل فعلا تدل على وجوب ستر العنق أم لا تدل. بل شيخ أنت اخترط القلب بعد هذا ما تحمل.
محمد بن يعقوب السليمي
بل
عن أحمد عن السيد بن سعيد
عن أحمد خبجي بسوري بل عن أحمد فلي عن الحسين بن سعيد الأهوازي بل
عن عثمان بن عيسى
ممتاز عن عثمان بن عيسى هذا الرواسي
عن ابن مسكان
عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان عن ابن
أبي يعقوب
عن ابن أبي يعقوب أحسنت. أنا راح أنقل لكم نقل الشيخ وممتاز والله السند، لكن شوفوا لي أكو نقل فيه لو ما أكو الرواية هكذا الشيخ كليني عن أحمد يعبر بالوسائل أحمد مو وعنه عن أحمد هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. إحنا راح أقف هذا أقول إحنا هواي مرت علينا روايات للشيخ الكليني. الشيخ الكليني يا أخوان عدة طرق ثلاثة أكثر النقل عنه هاي أريدكم تقرروا. الشيخ الكليني أكثر النقل عن طرق ثلاثة. الطريق الأول هذا الكليني محمد بن يحيى العطار أحمد بن محمد بن الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري حتى أتذكر أو بلي إيه قرروها رواية الطريق الأول هذا غالبا أقول كثيرا ما نقل الكليني بأحد هذه الطرق الثلاثة. الطريق الأول الكليني عن محمد بن يحيى العطار هذا أبو أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. طبعا هذا الطريق شيخ نقل فيه الكليني بعد روايات كثيرة حتى قال أول رواية في كتاب الفقه الاستدلالي ذلك ورجعوا يجدوها بهذا السند. الطريق الثاني للشيخ الكليني بعد هذا أكثر أيضا بشكل كبير جدا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن بحيث يتذكر الأخوة عندما ناقشنا إبراهيم بن هاشم من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة الشيخ المصنف يقول ربع الرواية ربع روايات الكافي أجلسنا من هذا الطريق. بعد الطريق الثالث بال الطريق الثالث أقل بالقياس إلى الطريقين الأول والثاني. شيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. أعتقد أن الشيخ كليني أكثر النقل من هذه الطرق الثلاثة وأكثر الطرق الطريقان الأول والثاني كان أعتقد لكن لست جازما أن الطريق الثاني أكثر من الطريق الأول. عموما هيكون دائما إحنا نحكم فيها. شيخنا سولفني هاي الطرق الثلاثة لقينا بهذه الطرق الثلاثة الشيخ الكليني ينقل مباشرة عن أحمد بن محمد بن عيسى بل هناك واسطة بين الشيخ الكليني وبين أحمد بن محمد بن عيسى. ما هي الواسطة؟ محمد بن يحيى العطار. أنا بالي شيخ منتظر ليش بات هذا الاسم بالي صاحب الوسائل يقول وعن عنه عن أحمد مو لكن إذا رجعوا للأخوة في الست روايات أربعة يجدون الشيخ الكليني ينقل عن محمد ها ها قبل أبعد فأعيد السند مع الرواية الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن عثمان بن عيسى الرواسي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعقوب من أجل السند واحد واحد طبعا الشيخ عبر عنه
صحيح
لا عبر عنها بالصحيحة
موثق
ايه طبعا عنده تفسير محمد بن يحيى العطار ثقة بلا إشكال أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة بلا إشكال حسين بن سعيد الأهوازي ثقة بلا إشكال عثمان بن عيسى ها أحسن هذا شيخ الواقف شيخ الواقف بالغون وكبيرهم أو زعيمهم الشيخ الطوسي عندما يتحدث عن هذا الرجل في ذي الكلام يقول وروي ما مساكين الشيخ الطوسي وروي أنه تابع لأجل هذا ثقة هو لكنه فاسد العقيدة لأجل هذا صارت الرواية موثقة ولولا عثمان بن عيسى لكانت الرواية ماذا صحيحة فإن جميع رجال السند ما عدا عثمان بن عيسى ماذا ثقات عدول بعد فرع عثمان بن عيسى منو عبد الله بن مسكان ثقة عادل بلا إشكال بعد راوي مباشر ابن أبي يعفور اللي هو من كبار الصحابة فالرواية محتبرة لكن اعتبارها لأنها ماذا موثقة وليست بصحيحة أو كونها موثقة لا صحيحة يضر في قبولي واعتبار الرواية أم لا يضر لا يضر بل شيء فلنقرأ المثل ونشوف الدلالة
بسم الله الرحمن الرحيم وأما العنق وأما العنق فمقتضى صحيحة غير المتقدمة عدم وجوب ستره
عدم وجوب ستره لماذا؟ وذلك لأن رواية فضيل خلينا نقرأ رواية فضيل رواية فضيل إنما أوجبت ستر الرأس ولم توجد ستر العنق اقرأنا شيخنا الرواية
صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارد شعرها وأذنيها
وارد شعرها وأذنيها قال الإمام عليه السلام يحكي لنا فعل الزهراء عليه السلام قال وارد عليه السلام شعرها وأذنيها وعنقها أم لم يقل ها لم يقل إذن نحن ورواية فضيل ستر العنق واجب أم ليس بواجب ليس بواجب إذن من أراد أن يفتي بحسب رواية الفضيل المفروض يفتي بوجوب ستر العنق أم بعدم وجوب ستر العنق بعدم وجوب ستر العنق بل شيخنا لا تراح أنت
أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات
هذا أجل يستدرك الشيخ أجل يمكن الاستدلال على ذلك الإدلال على وجوب ستر العنق بروايات
على ذلك بروايات الخمار
هذا أنا راح أتوقف روايات الخمار شنو روايات الخمار يسمونها روايات التخمير مو التخمير لا تسوونا مشكلة واحد يخمر لقرش بالكم يعني روايات التخمير ما لقرش لا روايات الخمار أو التخمير هذه التي تتحدث عن الخمار يقول يمكن أن نستدل على وجوب ستر العنق بروايات الخمار أسئلك شيخنا ليش هي رواية الفضيل تحدثت عن ماذا أيضا تحدثت عن الخمار مع فارق رواية الفضيل حكت لنا فعل الزهراء عليه السلام. أما الرواية اللي راح يذكرها لا، رواية عبارة عن ألفاظ، رواية يعني دليل لفظي، وليس يحكي لنا عن فعل الزهراء عليه السلام. بل
وأن المرأة لابدها وأن تتخمص. ففي موثقة بن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار.
مثال الإمام يقول إزار ومئزر وقميص. الإمام قال المرأة تصلي في أزار، الأزار العباء التي ترتديها المرأة، ودرع، الدرع لا بأسكم الدرع الواقع عن الرصاص. لأنا قبل يومين ثلاثة بيّن شنو المراد بالدرع. الدرع يا أخوان أشبه بالجبة التي ترتديها المرأة، وبعد وخمار، الخمار أنا قلت أشبه بالاصطلاحات المعاصرة، أشبه بالربطة التي ترتديها، أو ما صار يعرف الآن بالشال، مو هيك يسمونه. هذه القطع الثلاثة هي التي يجب على المرأة أن ترتديها، لا أقل حتى هذه، تحقق الستر بها لا أقل هذه الثلاثة. بلشي.
والخمار كما هو واضح.
لا لا، حتى احنا انتهت هاي الرواية. الرواية قالت المرأة في الصلاة ترتدي هذه الأثواب الثلاثة، هذه القطع الثلاثة، أقول مو الأثواب الثلاثة، القطع الثلاثة. عجيب الرواية أخوان، قالت يجب على المرأة أن تستر العنق من تتحدث. احنا أخوان جئنا برواية ابن أبي يعفور لكي نستدل بها على أن المرأة يجب عليها أن تستر ماذا؟ عنقها. والحال أن رواية ابن أبي يعفور لم تشر من قريب أو بعيد إلى ماذا؟ إلى وجوب ستر العنق، بل أقصى ما أفادته رواية ابن أبي يعفور أن المرأة ينبغي عليها أن تصلي به بقطع ثلاثة. فكيف هذا السؤال مطروح حتى يجيبنا الشيخ، كيف جاء الشيخ بهذه الرواية مدعيا أنها تدل على وجوب ستر العنق بالنسبة للمرأة في الصلاة؟ الجواب يا أخوان، الرواية أشارت إلى الخمار صراحة، أليس كذلك؟ الخمار عادة يكون كبيرا، حتى الآية الشريفة وليضربن بماذا؟ بخمورهن على جيوبهن، وقلنا المراد بالجيوب ماذا؟ الصدور. فليضربن بخمورهن على صدورهن، قلت لكم أشبه به الرجل يسوي عندما يرتدي الغدرة، ماذا؟ يلقي بطرفها الأيمن على جانبه الأيسر، ويلقي بطرفها الأيسر على جانبه ماذا؟ الأيمن، وهكذا. يقول الخمار الكبير إذا المرأة ألقته بهذه الطريقة المتعاكسة، هذا نتجر عملية بعد، هذا ليش احنا بالشتاء خصوصا الأخوة غير المعممين مو يلتدون الغسرة، قد يجربوها السداء، واحد عنده غسرة بالجيوب يجربها ويلقيها بالعكس. اسألكم الغسرة تغطي العنق ام لا تغطي العنق؟ ها واضح الناس. اذن لكي نستدل برواية ابن أبي يعفور على وجوب ستر العنق، لا بد من تقديم ماذا؟ مقدمتين. المقدمة الأولى أن الرواية وإن لم تشر إلى وجوب ستر العنق صراحة، إلا أنها أشارت إلى وجوب الستر بالخمار، ثانيا والخمار عادة يكون كبيرا، وإذا كان كبيرا وألقي على الجانب وألقي طرفه على الجانبين متعاكسين قطعا سيستر ماذا؟ العنق. طب إذا كان الحكي كذلك، طب رواية الفضيل قلتم قبل قليل أنها لا تدل على وجوب ستر العنق، مع أن الرواية تحدثت عن استعمال الزهراء بأبي وأمي للخمار، فإذا كان الخمار يستر العنق المفروض نستفيد هذا من رواية الفضيل. وأنتم صرحتم قبل فترين، وإحنا نصرح عبارة الشيخ المصنف، وأنتم صرحتم قبل فترين بأن رواية الفضيل لا تدل على وجوب ستر العنق، فكيف تقولون ها هنا أن رواية ابن أبي يعفور تدل على وجوب ستر العنق، مع أن رواية الفضيل ورواية ابن أبي يعفور كان المستعمل فيهما الخمار، فالخمار إما أن يستر العنق وإما أن لا يستر، فإن كان يستر العنق المفروض تقول أن الروايتين معا تدلان على وجوب ستر، وإن كان الخمار لا يستر العنق فكما أن رواية الفضيل لا تدل على وجوب ستر العنق المفروض كذلك رواية ابن أبي لأن حكم الخمار فيما يستر أو لا يستر واحد، فشلون الخمار بحكايات بسيطة، شلون الخمار في رواية ابن فضيل في رواية الفضيل قلتم لا يدل على وجوب ستر العنق، وشلون الخمار نفس الخمار في رواية ابن أبي يعفور قلتم يدل على وجوب ستر العنق؟ هذا واحد، السؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين حتى أجيب عنهما بجواب واحد، سؤال رقم اثنين زين هسه احنا احتارينا، هل يمشي وراء رواية الفضيل المرأة اللي تمشي وراء رواية الفضيل تستر عنقها أو لا تستر؟ والرواية صحيحة. والمرأة اللي تمشي وراء رواية ابن أبي يعفور تستر عنقها أو لا تستر؟ ووقع التعارض بين الرواية، تقول أو رواية نتيجتها ماذا؟ نتيجة رواية الفضيل ماذا؟ عدم وجوب الستر، ونتيجة رواية ابن أبي يعفور وجوبه ماذا؟ وجوبه فكيف هاشي نوفل، فكيف ندفع ماذا؟ التعارض، وكيف نجيب عن السؤال الأول؟ يا سؤال شلون الخمار في رواية الفضيل لا يدل على وجوب الستر، وشلون الخمار في رواية ابن أبي يعفور يدل على وجود قلنا هاي مثل يعيد أو تعيد الصلاة جملة خبرية ماذا؟ بعد تذكرون في الحصول المظفر يقول الشيخ المظفر دلالة الجملة الخبرية على ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أقوى من ظهور صيغة الأمر في ال... بعد جاوبت يا شيخ نوفل هسه أنت جاوبت. تأملوا أخوان إن اثنين انت رب جواب واحد شيخ. لا طيب بعد شوية تطوير شنو الإمام المو إحنا جاوبنا هذا الاستاذ منتظر بآخر المطلب السابق قلنا الإمام خب إذا لم يكن قاصدا للحكم في رواية الفضيل شنو يسولف لنا قصص لازم جاوب ايش يا اخي بالعكس يدل على حد يا شيخ حسين يعني الواجب ستر العنق ويستحب عدم الستر لا لو عاكسه تقول لي لا يجب ستر العنق وان استحبه قالي لا تجب المضمضة وإن كانت ماذا أقدر أقول غسل الوجه ماذا واجب وإن استحب تركه لا جيد محاولة جيدة لكن له عكسة والله ممتاز لطيف يا حسين سمعتوا شو يقول هل كان في مقام التفصيل حتى نطالبه في بيان حكم العنق فإن لم يذكره إذن هو لا يريد أقول نعم أقول الرواية بعد
الثمار واحد
وبعد والدليل كان ذكر الشعر وذكر الرأس وذكر البال وذكر الأذنين مو فضيل بعد بالتالي ذكر تفاصيل الشيخ حسين محاولات جيدة أحسن الشيخ بعد جيد ممتاز أنا والله كان فاتني أنا قصرت ويد أقول هذا الأخوة يدرون ترى إحنا باكر آخر يوم مو باكر ما حد يحضر باكر آخر يوم مباحثة الفقه الاستدلالي كان المفروض هاي الأيام الأربعة إحنا نحاول نطبق اللي درسناه حتى لو ناخذنا في موضوع موضوعين فقط ونظل نسولف فيهم عسى نصل خلونا هاي المحاولة خوض مع هاتين الروايتين بل محاولة ممتازة طبعا الأخوة المشايخ ذكروا محاولتين فقلت المحاولتين جيدتين طبعا الشيخ راح يتبنى محاولة الشيخ نوفل جناب الشيخ شيخنا شو اسم اسمكم شيخ هشام مشتاق شيخ مشتاق يقول يا ذا انتم تحاولون الجمع بين الروايتين لانكم تفكرون بالتعارض غير المستقبل خوف الشيخ مشتاق يقول لما لا نحمل الروايتين على ان التعارض بينهما تعارض مستقر وبعد اذا كان التعارض مستقر مو مباشرة نقول بالتخير او بالتساقط بل ينبغي ان نبحث اولا عن المرجح فانا ما مطلع بعد على رأي العام فلو كان رأي العام هذا أن المرأة لا تستر ماذا؟ عنقها. بعد تكون رواية الفضيل، أقول له رواية الفضيل بعد تكون موافقة للعام، ورواية عبد الله ابن أبي يعفور مخالفة للعامة. والإمام شي يقول؟ خذ بما قالت العامة فإن الردة بماذا؟ في خلاف. هاي فإن الردة في خلافهم، ترى ما يحتاج إلى الشيخ نوفل فقط الفقيه، ما لا لا لا، كما يحتاج الفقيه إلى هذه العبارة يحتاج الساسة إلى هذه العبارة. فإن الردة بماذا شيخ منتظر في خلاف. هاي محاولة الشيخ مستاق. شيخ نوفل يقول لما لا نقول بأن فعل الزهراء عليه السلام، وإلا واضح عند الأخوة أن الزهراء عليه السلام تفعل الواجب والزائد على الواجب. قطعا احنا ننتهي من هذا أن المعصومة عليه السلام ماذا؟ قطعا لا يترك ماذا؟ واجبا. في حال الاختيار المعصوم لا يترك الواجب، فلو كان ستر العنق واجبا وكانت الزهراء عليها السلام مختارة لما تركت. هو حتى اكو كلام اذا يذكرون مرانا طرحت هذا المطلب، احنا قطعا جزما المعصوم لا يترك واجبا ولا يفعله حراما، هاي منتهين منها. بل البعض ذهب ابعد من هذا، قال بل المعصوم مو فقط لا يترك الواجب، بل حتى لا يترك ماذا؟ المستحب. والمعصوم مو فقط يجتنب الحرام، بل حتى يجتنب. هو صورة ثالث شي يقول المعصوم قطعا لا يترك واجبا ولا يفعل حرام، انما من جهة المستحبات والمكروهات. هو لا يداوم على ترك المستحبات ولا يداوم على فعل المكروهات، لكن قد يفعل المكروه وقد يترك المستحب. فعله للمكروه لا بنحو المداومه، لكن لكي يعلمنا، لان احنا اذا زلنا المعصوم عليه السلام دائما وابدا يترك المكروه، فاحنا نعتقد بان هذا المكروه محرم لهذا ترك. وإذا شفنا المعصوم عليه السلام دائما وأبدا يفعل المستحب، راح نعتقد بأن هذا المستحب. لهذا أرجع أنا أقول شيخ نوفل وكذلك الشيخ المصنف يقولان أن ذكر العنق لو كان واجبا في حال الاختيار لما تركته الزهراء عليه السلام. وحيث ان روايه ابن ابي يعفور تنتهي بنا الى وجوب الساتر في حال الاختيار، اذن نقول الزهراء عليها السلام في روايه الفضيل التي حكت فعلها عليها السلام لم تكن مختارة، وإلا لو كانت مختارة لما تركت. إذن الروايتان ماذا تتحدثان في عالمين مختلفين، رواية الفضيل نحملها على الاضطرار، ورواية ابن أبي يعفور نحملها على الاختيار. في الاختيار يجب ستر العنق، إن قلت لو كان الستر واجبا فلم تفعله الزهراء عليه السلام، قلت إنما لم تفعله لأنها كانت مضطرة إلى تركه. قلت شنو وجه الاضطرار؟ أقول ربما كان الخمار الذي عند الزهراء عليه السلام كان ماذا؟ صغيرا قصير. لهذا هو هذا الخمار الصغير هو بطبيعته لا يستر ماذا؟ العنق. إذن هي عندما تركت الساتر للعنق لم تكن عليها السلام ماذا مختارة، بل كانت مضطرة. بعد وإذا جئت بهذا التفسير حينئذ بعد يقع التعارض بين الروايتين أم لا يقع؟ جمعت بين الروايتين أم لم أجمع؟ أقوى جمعت، هذا واضح إن شاء الله نطبق عباره.
والخمار كما هو واضح يسر العنق بل الصدر كما قال تعالى
والخمار بحسب المتعارف بل بحسب الشرع يسر حتى الصدر بل
كما قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن
بل
وصحيحة فضي لا تعارض ذلك.
هذا إن قلت لكن صحيحة فضي تعارض ذلك، قلت صحيحة فضي لا تعارض ذلك. شنو ذلك؟ أن الخمار يستر ماذا؟ العنق بل
لإمكان حملها على آلة التعذر.
ها حملها حمل ماذا؟ رواية فضيل على حالة الاضطرار والتعذر. دليل لا هو ذكر الرواية وعول في مقدار القمار وأنه يستر العنق بل الصدر، بل الصدر استفادها من العائل ويسر العنق استفادها من الخارج، فإنك في الخارج إذا جربت الغترة أو جربت المرأة الخمار لوجدته ساترا بالعنق. واضح إن شاء الله.
رمى استثناء الوجه.
وأما الوجه بين إحنا وجه المرأة قلنا تستره أو لا تستره؟ ها لا يجب عليها ماذا؟ ستره. السؤال يقول لما أوجبتم على المرأة أن تستر جميع بدنها واستثنيتم من ذلك أمورا ثلاثة، الوجه والكفين والقدمين إلى المفصل. الجواب يا اخوان اما استثناء الوجه فلان ادلة وجوب الساتر قاصرة عن الشمول للوجه. ادلة وجوب الساتر إذا راجعناها لم توجب ماذا؟ ستر الوجه. إذن لا دليل على وجوب ستر الوجه وإذا لم يكن هناك دليل ماذا؟ لم يجب الساتر. هذا أول راح يترقى الشيخ المصلي، بل حتى لو سلمنا بوجود ماذا؟ بوجود أدلة دالة على وجوب الساتر. أريد تقولوا لي شنو هذا الترقى؟ بي مشكلة لو ما بي مشكلة ولا ما أريد أسمع. الشيخ المصنف يا أخوان استدل أولا على عدم وجوب ستر الواجه بقصور الأدلة، فإن أدلة وجوب الساتر قاصر عن الشمول للواجب. هذا الدليل الأول. اسمعوا للدليل الثاني اللي أنا قلت ترقي، بل مو فقط الأدلة قاصرة، بل حتى لو سلمنا بعدم قصور الأدلة بأن الأدلة شاملة للواجب لكن هذه الأدلة معارضة برواية الفضيل التي أثبتت أن الزهراء عليها السلام لم تستر ماذا وجهها، وإنما سترت عليها السلام شعرها وأذنيها. هذا الجواب الثاني من المصنف، مقبول أم ليس بمقبول ولماذا؟ أعيده واضح. المصنف بعدا قال أن الأدلة قاصرة عن الشمول بوجه المرأة، عاد ثانيا وقال بل حتى لو سلمنا بشمول أدلة الساتر لوجه المرأة فإن هذه الأدلة معارضة برواية الفضيل، فإن الزهراء عليه السلام في رواية الفضيل لم تستر وجهها وإنما سترت شعرها وأذنيها. عدم سترها عليها السلام يكشف عن عدم وجوب ستر الوجه. أقول هذا الجواب مقبول أم ليس بمقبول؟
ما حدث الرواية حتى
الرواية النبيه. زين أنا راح أتراجع شوية الخاطر شيخ منتظر. أقول مرة مقصود الشيخ المصنف رواية فضيل ومرة مقصود الشيخ المصنف رواية ابن أبي يعقوب، هل الجواب الثاني لا يقبل على التقديرين، تقدير رواية الفضيل وتقدير رواية ابن أبي يعقوب، أم أنه يقبل على أحد التقديرين ولا يقبل على الآخر ولماذا؟ أريد جواب. لا لا شيخنا أنت سولف لي شيخنا عنه سولف على تقدير رواية الفضيل فقط. أقول أما على تقدير رواية الفضيل فالجواب الثاني من قبل الشيخ المصنف لا يقبل. لماذا؟ وذلك لأننا نسأل عن وجوب أو عدم وجوب ستر الوجه في حال الاختيار، ورواية الفضيل كما صرح الشيخ المصنف نتحدث عن حالة الاضطرار والتعذر. أما على التقدير الثاني شيخ منتظر، التقدير الثاني ماذا؟ الجواب الثاني لو قسناه إلى رواية ابن أبي يعقوب إيه؟ الجواب مقبول أم ليس بمقبول؟ ها؟ اي جواب شيخ منتظر، جواب الشيخ حينئذ سيكون مقبولا، لأن رواية ابن أبي يعفور كانت تتحدث عن حال الاختيار ولم تثبت وجوبه، وأثبتت وجوب الساتر، لكن الخمار ماذا يذكر يا أخي؟ الخمار يذكر الوجه، جاوبون إخوان بالوضع الطبيعي لا يذكر. ورواية وكلام الشيخ المصنف الثاني أيضا يتحدث في فرض الاختيار، فنقول جوابه الثاني لا يقبل على تقدير رواية الفضيل ويقبل على تقدير رواية ابن أبي يعفور. هذا بالنسبة للوجه. وأما بالنسبة للكفين والماذا؟ والقدمين، كذلك نقول حتى أكد كلام شيخ نوفل في آخر المباحثة إلى 7 دقائق، خلينا أطبق عبارة ذاك شوية الكلام بتطويب.
رابعا وأما استثناء الوجه فيكفي فيه القصور في المقتضي وعلى تقدير ثمانية.
هذا الجواب الأول، فيكفي فيه في ماذا؟ في عدم وجوب ستر الوجه القصور في المقتضي. شنو القصور في المقتضي؟ أي القصور أي عدم شمول الأدلة الدالة على وجوب الستر للوجه. هذا الجواب الأول. برجع.
وعلى تقدير تماميته تكفي الرواية.
بل على تقدير شمول الأدلة للوجه. برجع.
تكفي روايات الخمار إثبات ذلك.
تكفي روايات الخمار لإثبات
ذلك.
ذلك عدم وجوب ستر الوجه. طبعا وقلنا المفروض نختار من روايات الخمار رواية ابن أبي يعفور ولا نختار رواية الفضيل. إن شاء الله المقطع الباقي أتممه غدا. الحمد لله رب العالمين.